الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بعناوين الرئيسية. طهران تعتبر حماس حركة تحرير وتؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وجيش الاحتلال يقر بعشرة قتلى جدد أغلبيتهم ضباط في المعارك الدائرة شمالية قطاع غزة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن حماس حركة تحرير تحارب الاحتلال، معتبرا أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم لا يتحملها. ولدى لقائه رئيس وزراء الفاتيكان في جنيف أكد أمير عبد الله أن إيران لا ترغب بتوسع نطاق الحرب بالمنطقة، مشيرا إلى جهود طهران لوقف هجمات الاحتلال ضد أهالي غزة العزل وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وإرسال المساعدات الإنسانية إليه. كما التقى أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له وزراء خارجية السعودية وتونس ولبنان على هامش الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته المجموعتان العربية والإسلامية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خلال جلسة طارئة على مشروع القرار، حيث وافقت عليه 153 دولة ورفضته 10 دول وامتنعت 23 عن التصويت. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الذي يتولى بلاده والرئاسة الدورية للمجموعة العربية أن مشروع القرار يتناول الوضع الإنساني الكارثي بغزة وما يواجهه المدنيون من معاناة، كما يطالب بضرورة حمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. تعرض قطاع غزة خصوصا وسطه وجنوبه لقصف جوي ومدفعي صهيوني أوقع العشرات من السكان بين قتيل وجريح، واستشهد 20 فلسطينيا بينهم طفلان أحدهما رضيع، وأصيب العشرات فجر اليوم أثر قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس بينها منطقة قيزان النجار وحي الأمل ومخيم خان يونس. وفي دير البلح استشهد طفلان ووقع عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال بمدفعيته لأحد المنازل، كما قصفت المدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة إضافة إلى حيي التفاح والدرج. وحول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، وتقترف مجازر وحشية بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وسط وضع إنساني كارثي، إلى جانب استمرار التوغلات البرية. وأسفرت هذه المجازر وقصف الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح في مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وارتقى عدد من الشهداء بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوبي خان يونس، فيما استشهد وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال منزلهم في مخيم خان يونس. وجددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي شرقي خان يونس ووسطها بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية وإطلاق إنارة وقذائف مدفعية في محيط مستشفى مجمع ناصر الطبي. في غضون ذلك استشهد أطفال وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة فلسطينية بديار البلح، كما تجدد قصف الاحتلال المدفعي على حيي التفاح والدرج شرق غزة. إلى ذلك استشهد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 87 شهيداً. ويواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مختلف مناطق قطاع غزة هربا من القصف والعمليات العسكرية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي. وبعد اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة وحصاره وقصفه لعدة أيام، أكدت وزارة الصحة في غزة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي مدير هذا المستشفى واقتياده لجهة غير معلومة، وعبرت عن خشيتها من قيام الاحتلال الإسرائيلي بفبركة كذبة جديدة يتضرع بها لارتكاب جرائم وتدمير في المستشفى.
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، مما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحتهم وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المستشفى المعمداني امتلأ عن بكرة أبيه ولا يمكن له تقديم أي خدمة طبية، مؤكدا أن شمال قطاع غزة أصبح بلا خدمات طبية على الإطلاق. وأضاف المتحدث أن مئات المرضى والجرحى يحتاجون لخدمات طبية ولا يمكن تقديمها لهم، لافتا إلى أن الاحتلال يتحكم في حجم المساعدات الطبية وخروج المرضى للعلاج بالخارج. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين، أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك شجاعية بقطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الصهاينة القتلى خلال المعارك الشجاعية إلى 10 خلال الليلة الماضية. ونقلت صحيفة يد أوتوحرنوت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن المعارك في الشجاعية دامية جدا، ومن المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس بقصف من الجو. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية. وقد وسع جيش الاحتلال عملياته في جنين لتشمل عدة أحياء، قصف خلالها 3 منازل وقتل 7 فلسطينيين وأصاب عددا آخر، في حين اعتقل 100 فلسطيني على الأقل. وفي قلقيلية أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أصاب طفلا فلسطينيا بالرصاص الحي واعتقله أثناء توجهه لدوام المدرسي، فيما هدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي رأس العمود بمدينة القدس، ما تسبب بتشييد 4 عائلات كانت تقطن هناك. اعتبر الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أن أي تقاعس أو حياد في قضية فلسطين هو انخراط مجاني وغبي مع الكيان الصهيوني ضد فلسطين وغزة. وقال عبد السلام أن الشعب اليمني بجميع أطيافه وفئاته يأبى الذل والهوان ولا يرضى بخذلان غزة في هذا الوقت العصيب. وأضاف عبد السلام أن رهان إسرائيل ومن يقف خلفه على مرتزقة يعملون على إعاقة عمل القوات المسلحة اليمنية هو رهان على انتهازيين فاشلين أسقطوا أنفسهم أولا بخيانة اليمن وزادوا سقوطا بخيانة قضية فلسطين. قالت وكالة أسوشيتد بريس أن القوات اليمنية استهدفت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس وعليها طقم مسلح. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه في أنها تابعة للقوات اليمنية كانت تحلق في اتجاهها، وكانت أنباء أخرى قد تحدثت عن إطلاق صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب دون إصابتها. بهذا نصل معكم للختام والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر حماس حركة تحرير وتؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وجيش الاحتلال يقر بعشرة قتلى جدد أغلبتهم ضباط في المعارك الدائرة الشمالية قطاع غزة. في أمان الله. اللهم صل
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. I حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية، وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
في حلقة اليوم نواصل أيها الأفاضل نقاشنا حول تأسيس الكيان الإسرائيلي أكبر بنك للأعضاء البشرية بسرقة جثامين شهداء غزة والضفة الغربية تحت غطاء أمريكي وغربي دون أي محاسبة قانونية دولية.
عنوان حلقة اليوم تجارة الأعضاء البشرية لجثامين شهداء فلسطين بغطاء أمريكي وغربي.
أهلا بكم من جديد. أشرنا أيها الأفاضل في الحلقة السابقة من هذا البرنامج إلى ما كشف عنه الدكتور محمد أبو سلمية رئيس مستشفى الشفاء في غزة قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقله إلى جهة مجهولة، بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من جثامين الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبي خلال عدوانها على قطاع غزة، وهو الخبر الذي أكدته حركة المقاومة الإسلامية حماس أيضا.
وذكرنا بأن جرائم سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين ليست جديدة على الكيان الإسرائيلي الذي اعتاد على هذه الجرائم منذ عقود طويلة. ووفقا لما ذكره رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، فإن الكيان الإسرائيلي ما زال يحتجز نحو 400 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة، مضيفا تضم قائمة هؤلاء الشهداء المحتجزين أشخاصا استشهدوا من سبعينيات القرن الماضي إلى حدود عام 2023.
رغم أنه وعقب انفجار فضيحة سرقة الأعضاء عام 2009
خرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التملص من التهم الثابتة ضدها، وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها إناف شيمرون غرينبيوم بيانا قالت فيه إن الممارسة التي تحدث عنها التحقيق هي قصة قديمة انتهت منذ سنوات، إلا أن طبع المحتل الإجرامي دائما وأبدا يغلب تطبعه الكاذب، فقد دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة والمستشفى الأندونيسي في شمال القطاع وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
وذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها قبل أكثر من 10 أيام في إحدى ساحات مستشفى الشفاء واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى سرقة أعضاء من جثث الشهداء التي تم فحصها من قبل أطباء في غزة، لاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
مستمعينا الكرام، القانون الدولي يؤكد ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم، إلا أن الكيان الإسرائيلي وبسبب الدعم الأعمى والمطلق لأمريكا والغرب له، وهو دعم حصن الكيان من أي مساءلة قانونية بل جعله فوق كل القوانين، يتجاهل ويضرب بهذه القوانين عرض الحائط، كما شاهد العالم هذه الحقيقة المرة والمؤلمة عندما قتل أكثر من 10,000 طفل وامرأة مستخدما قنابل فتاكة حصل عليها من أمريكا ضد أهداف مدنية دون أي رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني.
لذلك لابد من تشكيل حراك وطني وعربي وإسلامي ودولي سياسي وقانوني ودبلوماسي فاعل لوضع الرأي العام العالمي في صورة هذه السياسة الإجرامية، سياسة احتجاز جثامين الشهداء بهدف سرقة أعضائها من أجل الضغط بصورة أوسع على سلطات الكيان الإسرائيلي، كما تم الضغط عليها عندما تم الكشف عن حقيقة إجرامها في غزة خلال 49 يوما أمام الرأي العالمي، والذي تمثل بالمسيرات والتظاهرات والاحتجاجات المليونية التي شهدتها المدن في أمريكا وأوروبا والغرب بفضل جهود المنابر الإعلامية لمحور المقاومة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع الأحرار في الدول العربية والإسلامية والعالم، والتي كشفت زيف الرواية الإسرائيلية وصدقية الرواية الفلسطينية.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سويعات الرحيل.
سويعات الرحيل. برنامج خاص في ذكرى وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل ذكرى وفاة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء أم الأئمة النجباء سلام الله عليها وعليهم. تلك بضعة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحليلة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان على قصر عمرها الشريف إذ لم تتعد 18 عاما لها من الفضائل والمناقب ما كانت تعرف على لسان النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بسيدة النساء وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، أي من الأولين والآخرين، وأنها الحوراء الإنسية، ومن شرفها الله بآية المودة وآية التطهير وآية المباهلة وآية الإطعام وآيات أخرى، حتى لم يعرف القوم قدرها فماتت وهي واجدة، مع أنها كانت الوحيدة الواحدة في فضائلها وكراماتها، وفي أنها البنت الوحيدة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمات عنها ولم يترك غيرها من الذرية، فكان نسله المبارك منها، وكانت سورة الكوثر تشير إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فمنها كانت الكثرة في نسل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي إلى ذلك قدوة النساء بل والرجال في عباداتها وأخلاقها وإيمانها وتقواها، وهي المثال الفريد والأسوة السامية، ومن كانت لسيد الأنبياء والمرسلين أبر بنت حتى سماها أم أبيها.
Thank you. على فراش الموت، وهم فاطمة الزهراء الوحيد هو الستر، لأنها أعف امرأة وأطهر نساء الدنيا. فقالت لأسماء بنت عميس: إن استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى. هكذا نقل ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي رواية أخرى نقلها أنها عليه السلام قالت لأسماء: ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: إني كنت بأرض الحبشة، رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. قالت: نعم. فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جللته ثوبا، فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت: سلام الله عليها، اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار. وفي كشف الغمة للأربلي روى أنها عليها السلام لما رأت ما صورته أسماء تبسمت، وما رؤيت مبتسمة إلا يومئذ، وقالت: ما أحسن هذا وما أجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. وأما ما جاء في وصايا الزهراء عليها السلام قبل وفاتها، فعن روضة الواعظين للفتال النيسابوري: مرضت فاطمة صلوات الله عليها مرضا شديدا، ومكثت 40 ليلة في مرضها إلى أن توفيت. فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء، ووجهت خلف علي عليه السلام، فقالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. فقال لها: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت، فقالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، قد عز علي فراقك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها. ثم بكي ساعة، وأخذ علي عليه السلام رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال: أوصني بما شئت. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله. ثم أوصته بجملة من وصايا، وكان منها: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي، وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري، وألحدني وسوي التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. ثم تذكر الأخبار: أيها الأخوة المؤمنون، إن فاطمة سلام الله عليها أصبحت يوما أسكن ما كانت. فلما خرج الإمام علي عليه السلام إلى بعض حوائجه اغتسلت أحسن ما يكون الغسل، ثم لبست أثوابها الجدد واستقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبوضة، ثم وضعت خدها على يدها. هكذا نقل الطوسي في أماليه وأحمد بن حنبل في مسنده وفي كشف الغمة أنها عليه السلام تسجت بثوبها وقالت: انتظريني هنيها، ثم ادعيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على ربي. فانتظرتها أسماء هنيهة ثم نادتها فلم تجبها، فنادت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطئ الحصى، يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى. فلم تجبها الزهراء سلام الله عليها، فكشفت الثوب عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهي تقول: يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام. ثم خرجت فتلقاها الحسن والحسين عليهم السلام فقال: أين أمنا؟ فسكتت، فدخل البيت فإذا هي ممتدة، فحركها الحسين عليه السلام فإذا هي ميتة، فقال: يا أخاه، آجرك الله في الوالدة. فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول مرة: يا أمه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. وأقبل الحسين عليه السلام يقبل رجليها ويقول: يا أمه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله، انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما. فخرجا يناديان: يا محمداه، يا أحمداه، اليوم جدد لنا موتك إذ ماتت أمنا.
الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء.
في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. ومخدومة الأملاك سيدة النساء، سليلة خير الخلق والدرة الحسنى، أتاحت لها كف العدا غصص الردى، ودافت لها سما من الحقد والشحنى. على دارها داروا بجزل لحرقها، وكانت بها الأملاك تلتمس الإذن، وفي بعلها الهاد استحلوا محرما كما حرموها نحلة المصطفى ضغنا، وما برحت من بعد حام ذمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا، عليلة جسم للنحول ملازم لفرط الظنى حتى حكى قلبها المضمى. إذا ذكرت أيامها في حياته تؤجج نار الفقد في قلبها حزنا، فتبكيه والجدران تبكي لصوتها، فما بقعة إلا وعبرتها سخنا، إلى أن أرادت روحها العالم الذي بدت منه واشتاقت لموردها الأسنى، ففارقت الدنيا كراهة لبثها ورافقت الأخرى ونعمتها الحسنى، فناح لها المحراب إذ غاب نوره بفقدانها واستبدلت طخية الدجنى، وعين الليالي أقرحت دمع جفنها على أنها تحيي بإذكارها وهنا، فمن ذا يعزي المصطفى فهو واجد لبضعته وجدا به يقرع السن، ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعزي الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة، ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعزي الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا، فما برحت من بعدها فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
كل يؤول إلى الموت فهو قضاء الله المبرم، ولا بد لنا من وفاة ولكن وفاة الصديقة الزهراء فاطمة عليها سلام ربنا كانت مفجعة، فهي سيدة نساء العالمين، وهي البضعة الطاهرة التي أفاضت هدى ونورا وعلما وعبادة. ففقدانها هو الحرمان الأكبر، وخسرانها هو الخسران الذي لا يعوض. ثم إنها عليها صلوات ربنا قد توفيت مظلومة محزونة كئيبة، مقهورة مضطهدة شهيدة، كما عبرت عن ذلك روايات كثيرة ارتقت إلى التواتر والوثوق. ورحلت تلك السيدة المكرمة في عهد الشباب الغض الذي أذبله الوجد والأسى، فلم تتجاوز 18 من العمر، فبقيت هذه الأمة تسفر آهات الأسف والحسرة كيف فرطوا ببضعة المصطفى وحبيبته الوحيدة. وكل راحل مهموم بما يخلف، والزهراء أرواحنا فداها بذلت كل ما عندها حتى أوصت ببعض أموالها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الأهم في وصاياها إشارتها إلى أحبتها أبنائها وبناتها، فلما أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام تطلب منه ما يطمئنها عليهم، قال لها: أوصيني بما شئت فإنك تجدينني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. وأمامة هي أخت الزهراء عليها السلام بالتربية لا بالنسب، فهي ربيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا فالزهراء فاطمة سلام الله عليها هي البنت الوحيدة لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم قالت لزوجها البار: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وتفن الليلة إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. أجل، فلا بد من الجفاء مع من شوه الرسالة واختصب الحقوق الإلهية. وكانت الزهراء عليها السلام علامة غضب الله إذا غضبت على أحد، كما كانت علامة رضا الله عز وجل إذا رضيت عن أحد. ولم لا وفيها وفي أهلها نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى هذا فقد روى المسلمون من طرق عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة قوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هكذا أخرج هذين الحديثين وأمثالهما الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، وابن الأثير في أزد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم. وفي المقابل روى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه ومسلم في الجزء الثاني من صحيحه، وأحمد ابن حنبل في الجزء الأول من مسنده، والطبري في الجزء الثالث من تاريخه، وغيرهم كثير، أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على فلان وفلان. فكان من وصايا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليها الخواص ويشيعوها ويدفنوها سرا، وطلبت من أمير المؤمنين عليه السلام أن يخفي قبرها ليبقى ذلك علامة في جبين التاريخ على مظلوميتها وتفريط الأمة بها. ثم كان من وصاياها سلام ربنا عليها أن قالت لزوجها الإمام علي عليه السلام: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. فقال لها: صفيه لي، فوصفته فاتخذه لها. وكأن تابوتها كان مرتفعا على هيئة نعش لا يحكي بدنها الشريف ولا يصف، وذلك ملمح من عفاف مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات ربنا عليها. وترحل سلام الله عليها عائفة دنيانا هذه مرتفعة إلى الرفيق الأعلى، ترقى درجات الرضا الإلهي، ولكن بصعودها هي صلوات الله عليها تنزل المصيبة الكبرى على أهل البيت عليهم السلام. فهل يطاق العيش في بيت خلا منها وكانت تغمره بالنور والرحمة والمحبة والطهر والإخلاص والوفاء؟ فكان وجودها المبارك يفوح إيمانا وتقا وولاء للنبوة والإمامة، وكانت أنفاسها الشريفة ونظراتها الكريمة تدخل السرور على بيتها. فسعد بها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأنس بها أولادها، فكيف يا ترى تغيب عنهم وقد تعلقت قلوبهم بها؟ إنه قضاء الله تعالى، ولا بد من التوديع والتسليم. ولما كانت صديقة فلا يغسلها إلا صديق، فبادر إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فأفاض عليها من الماء ثلاثا ثم خمسا، وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول: اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعلي درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله. ثم حنطها سلام الله عليه من فاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جبريل قد جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبريل، وهو يقرئكما السلام وهو يقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما. وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في 7 أثواب، وقبل أن يعقد عليها نادى: يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبل الحسنان يقولان: وحسرة لا تنطفي من فقد جدنا المصطفى وأمنا الزهراء. إذا لقيت جدنا فاقرئيه منا السلام، وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.